هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أهل بيت المصطفى، فهذا الذي بكم اغتدى، محمد والمرتضى والفاطمة والمجتبى، ثم شهيد كربلاء أرواحنا لهم الفداء، فأنتم سفن النجاة وأنتم
أمناء الرحمن.
جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا، جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. قال الإمام علي الهادي سلام الله عليه في صياغته البلاغية لزيارة الجامعة الكبيرة، مواصلا السلام على الأئمة عليهم السلام، حيث جاء بحسب تسلسل مقاطع الزيارة ما يلي: السلام على الدعاة إلى الله، والأدلاء على مرضات الله، والمستقرين في أمر الله، والتامين في محبة الله. هذا المقطع من الزيارة حدثناكم عن فقرتيه الأوليين، أي الفقرة القائلة السلام على الدعاة إلى الله، والفقرة القائلة والأدلاء على مرضات الله تعالى. وبقي أن أحدثكم عن الفقرات الأخرى، ومنها الفقرة القائلة والمستقرين في أمر الله، فماذا تعني؟ قلنا في لقاءاتنا السابقة إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من جانب الأئمة عليهم السلام تعني أنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله، حيث هم امتداد للمبادئ التي رسمها الله سبحانه والنبي صلى الله عليه وآله من أوكل بعد وفاته الأئمة عليهم السلام إليها. وقلنا إن فقرة والأدلة على مرضات الله تعني أن الأئمة عليهم السلام هم المصدر المعرفي العبادي الذي يقترن برضاه تعالى، بمعنى أن أي مصادر خارجية لا تنتسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته لا تمثل رضاه تعالى، ولذلك حصلها النص بمصادر الأئمة عليهم السلام، واعتبر ما سواها لا تدل على مرضات الله تعالى. وحيث نتابع الفقرة الجديدة وهي أنهم المستقرون في أمر الله، أو الفقرة التي وردت في بعض النسخ بأنهم المستوفرون في أمر الله، نقول حينما نتابع هذه الفقرة من الزيارة ونربطها بما سبقها نصل إلى الاستخلاص الآتي، وهو أن الاستقرار في الشيء يعني ثباته وعدم تعرضه إلى عملية تغيير. من هنا فإن قارئ الزيارة قد يتساءل ما معنى هذا الكلام، وماذا يعني الاستقرار؟ هل يعني أن الأئمة عليهم السلام قد ثبتوا على ما أمرهم الله تعالى به من الاضطلاع بمهمة الوصاية للنبي صلى الله عليه وآله من حيث الامتداد الخلافي له صلى الله عليه وآله؟ أكبر الظن أن الأمر كذلك، حيث إن الدعوة إلى الله تعالى الصادرة عنهم أنهم الأدلاء على مرضاته سبحانه وتعالى من خلال دعوتهم المذكورة، فيقتضي أن يكونوا ثابتين على ذلك، مطلعين بالمهمة العبادية الموكولة إليهم. ثم ماذا بعد ذلك؟ نواجه عبارة تقول إنهم التامون في محبة الله. ترى ماذا تعني هذه العبارة، وما هي صلتها بسابقتها؟
Thank you.
في تصورنا إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واقتران ذلك بمرضاته واستقرار الأئمة عليهم السلام على الالتزام بالخط المذكور لا بد وأن يقترن بعلاقة خاصة مع الله سبحانه وتعالى من حيث صلة الأئمة عليهم السلام بالله تعالى. كيف ذلك؟ لقد وصفتهم الزيارة بأنهم التامون في محبة الله، ومن الواضح أن الاطلاع بالمهمة العبادية الخلافية بنحوها المقترن برضاه تعالى لا بد وأن تصدر من القلوب المتمحضة لمحبة الله تعالى، أي إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن البشر متفاوتون في درجة علاقتهم بالله سبحانه وتعالى ومحبتهم إياه، حيث إن المحبة التامة لله سبحانه وتعالى لا تتحقق إلا للصفوة البشرية، وأما سائر البشر فإن المحبة تتفاوت درجتها لديهم كما هو واضح. من هنا فإن محبتهم لله سبحانه قد اتسمت بالإخلاص التام دون أن تشوبها أي شائبة، حينئذ فإن الله سبحانه وتعالى لابد وأن يوكل إليهم مهمة التبليغ والتوصيل لمبادئه التي أنزلها على رسول الله صلى الله عليه وآله وأوصاهم صلى الله عليه وآله بإيصالها إلى الأمة. إلى هنا فإن المقطع الذي تسلسل في موضوعاته حيث بدأ بالإشارة إلى أن الأئمة عليهم السلام هم الدعاة إلى الله تعالى وأنهم الأدلاء على مرضاته وأنهم المستقرون فيما أمرهم به وأنهم التامون في محبته جل جلاله، حينئذ فإن التام في محبة الله تعالى أي غير الناقص في محبته أو غير المازج بمحبة الله تعالى محبة غيره لابد وأن يكون مخلصا في علاقته المذكورة مع الله تعالى، ومن ثم سيكون سلوكه مظهرا لأمر الله سبحانه ونهيه بالنحو المطلوب، وهذا ما نطقت العبارتان الآتيتان به وهما والمخلصون في توحيد الله والمظهرون لأمر الله، وهو أمر سنحدثكم عن تفصيلاته في لقاء لاحق إن شاء الله تعالى. الآن أترككم مع الأستاذ الحاج عباس باقري وضيفه الكريم سماحة الشيخ حسان سويدان في إضاءات حول سر الربط بين رضا الله عز وجل ورضا أهل البيت عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحبانا ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم على طيب متابعتكم لهذا البرنامج، وقد وصل المطاف إلى الفقرة الثانية والختامية منه، وفيها نلتقي مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ حسان سويدان. السلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، من القضايا المهمة التي تؤكد عليها النصوص الشريفة وأكدتها الزيارة الجامعة أيضا هي قضية الربط بين رضا الله تبارك وتعالى ورضا أهل بيت النبوة عليهم السلام. ما هي طبيعة العلاقة بين هذين النوعين من الرضا، وهل هما نوعان أم نوع واحد؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله.
لا شك ولا ريب أن رضا الله يدور مدار الحق، حيث حل الحق رضي الله، وحيث لم يعط كل ذي حق حقه لم يرضى الله. هذا مبدأ مسلم واضح على أساس الصفات العليا، لله سبحانه وتعالى. لا شك ولا ريب أن إذا قلبنا الصفحة وانتقلنا إلى عالم الإمكان إلى المخلوقات، فإن الوحيد الذي يستطيع أن نجعله قدوة في الرضا والغضب لله سبحانه وتعالى هو ذلك الإنسان الذي كمل في القوتين، في القوة النظرية علم لا جهل معه، وفي القوة العملية استقامة لا انحراف معها، حتى الانحراف على مستوى خلاف ما يرغب خلاف ما يرضى به ولو لم يكن يوجب السخط والغضب. وهذا الإنسان هو الذي نعبر عنه بالمعصوم
أو الإنسان الكامل.
أحسنتم، الإنسان الكامل باصطلاح العرفاء. لم يرد طبعا بشكل اصطلاحي في الآيات والروايات، ولكن اختار له العرفان العرفاء الإسلاميون، ولا نعمة ما وضعوا له من الاسم، اسم الإنسان الكامل، لأنه بلغ مرحلة الكمال، وإن كان يبقى قابلا للتكامل على قاعدة ما ورد من روايات عديدة عن الأئمة عليهم السلام: إنا نزداد كل ليلة جمعة وإلا لنفد معد.
طبعا له جذور، سماحة الشيخ وين كان خارج نطاق السؤال، يعني له جذور في النصوص الشريفة، مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وآله: كملت من النساء مثلا.
نعم نعم، لا شك ولا ريب، أقول كإصطلاح، أنا ما قلت كلمة كمال ما مستعملة، مستعملة كثيرا في الآيات والروايات، ولكن كمصطلح يعبر به عن الإنسان المعصوم. على هذا الأساس نحن نقول: من ثبت بالدليل أنه إنسان من هذا القبيل، إما بالدليل العقلي كما ثبت عندنا أن الأنبياء والأئمة لا يمكن إلا أن يكونوا كذلك، أو ثبت بالدليل القطعي النقلي كما ثبت بالنسبة للزهراء صلوات الله وسلامه عليها، يمكن أن نجعل كل حياتهم رضا وغضبا دليل ومؤشر، ولو على سبيل الإن انتقال من المعلول إلى العلة، دليلا على رضا وغضب الله سبحانه وتعالى. فاطمة بضعة مني، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبه. ما ذلك إلا لأنه لا يوجد في حياة السيدة صلوات الله وسلامه عليها رضا وغضب إلا لله سبحانه وتعالى، لا محلة للباطل لا في البنية النظرية ولا في البنية العملية. في هذا الإطار أيضا تأتي كلمة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: رضى الله رضانا أهل البيت. هذا ما نقوله من الإشارة إلى مصطلح خاص يرتبط بأهل البيت بمعزل عما يقوله اللغويون، وهو إشارة إلى هذه الجماعة الصالحة الخاصة المعصومة التي لا يتخلف رضاها عن رضا الله ولا غضبها عن غضب الله. لسنا بحاجة إلى استدلال هنا، لأن الآخرين لا يدعون ولا يزعمون لأحد من قادتهم وعظمائهم في النساء والرجال أنهم بلغوا هذه المرتبة، وأنهم وصلوا إلى حقيقة أنهم كملوا في القوتين النظرية والعملية معا، بحيث صاروا لا يرضون إلا لرضا الله ولا يغضبون إلا لغضبه. الشيء الملفت في كلام الرسول الأعظم بالنسبة للزهراء هو أنه جعل رضاها دليلا على رضا الله. طبعا ليس كما يتوهم البعض أن الله يغضب إذا غضبت، بحيث يصير غضب الله معلولا لغضبها، لا، هو دليل في عالم الاستدلال بمعنى الكشف كما قلت من المعلول إلى
يعني غضبها أو رضاها يكشف عن رضا
يكشف
عن وجودي
في عالم الثبوت رضا الله يرضيها وغضبه يغضبها، وفي عالم الانكشاف لأننا لا يمكننا أن نصل إلى هذا إلا من خلال الأدلة الإلهية، وهم صلوات الله وسلامه عليهم أدلة ملموسة عملية في حياتنا يمكننا من خلالهم أن نكتشف مواطن الرضا والغضب الإلهي.
سماحة الشيخ حسان السويدان، شكرا جزيلا، وشكرا لكم أحبانا على طيب المتابعة. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.